بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا المجلس الثاني إن شاء الله تعالى في قراءة منظومة مراقي السعود في يوم السبت 16 من شهر رجب لسنة 4400 الهجرة، الموافق 23 من شهر أذار لسنة 19 2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي المقدمة، تفضلوا دكتور أيمن.
مقدمة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع.
بدأ بهذه المقدمة، ومعنى المقدمة أي ما يتوقف عليه الشروع في الفن. فإذا أردت أن تبدأ فنا فلا بد أن تقدم له بمقدمة تعرف بهذا العلم الذي تريد أن تبينه للناس. فمقدمة الكتاب هي ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما، وتتوقف معرفة المطلوب على معرفة المقدمة كمعرفة الأحكام الخمسة ومبادئ العلم العشرة. فهذه مقدمات. فبدأ يتحدث هنا عن الواضع، فقال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، فيقول إن أول من ألف في هذا الفن والإمام الشافعي في كتابه الرسالة الذي أرسله إلى ابن مهدي الذي توفي سنة 98 و100. وهذه الرسالة التي أرسلها لابن مهدي هي الرسالة القديمة، وهي غير موجودة الآن. والرسالة الآن هي آخر ما حرره الإمام الشافعي، ورواها عنه أوثق تلاميذه وهو الربيع المرادي. الآن يريد أن يقول لك أول من ألف، لكن ما قال أول من وضع. فهو يريد أن يشير إلى التأليف، بمعنى ما وصلنا في التأليف. ربما تقول فلان عنده أصول، نعم الصحابة عندهم أصول والمعاني عندهم واضحة، ولكنهم لم يكتبوا في هذا. فأول من ألف هو الإمام الشافعي. قال وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. وغيره أي غير الشافعي من المجتهدين كان الاجتهاد سليقة لهم، أي طبيعة مركوزة في نفوسهم، كما كانوا يتحدثون باللغة العربية الفصيحة وفق قواعد اللغة. فالعرب كانت تتحدث ب لغتها سليقة وسجية، ليست بحاجة لأن تتعلم قواعد النحو، لأن قواعد النحو مركوزة في فطرهم وفي قلوبهم، لا يحتاجون إلى تعلمها، بل إنهم يستغربون هذه المصطلحات الفعل والفاعل والحال وما إلى ذلك، مع أن هذه المفردات التي جاء بها في علم النحو إنما جاءت لتطابق معاني سابقة. فلم يكن سيبويه محدثا في المعاني، إنما كان محدثا في هذه الألفاظ في ترتيبها لتدل على هذه المعاني. وكذلك الإمام الشافعي، فهو جاء بهذه الرسالة ليعبر عما كان سجية في نفوس المجتهدين وملكة عندهم، فجعله علما مكتوبا يقرأ ويدرس. فلو أن أحدهم قال من أين لكم بهذه المفردات كالمنطوق والمفهوم والعام والخاص، نقول له إن هذه المفردات وإن كانت بهذا الاصطلاح محدثة، إلا أنها كانت تدل على أشياء ومعاني موجودة في فطر المجتهدين من الصحابة، ونحن نحتاج إلى هذه المفردات لتدقيق العلم ولنحسن التخاطب بمفردات واضحة. بدأ يتكلم عن موضوع هذا العلم، ما موضوعه؟ يعني تقول هذا علم من العلوم، تقول ما موضوعه؟ قال الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. ماذا بما يبحث هذا العلم؟ إذا قلت لي الطب يبحث في الأعراض التي تصيب بدن الإنسان من صحة ومرض، الفيزياء تبحث في خصائص المادة، الكيمياء تبحث في تفاعلات المادة، الصيدلي يبحث في الأدوية، هذا الأصولي فيما يبحث؟ الإعراب يبحث في حركة الأواخر عندما تتأثر بالعوامل. الابتداء عامل الرفع خالد مجتهد، عامل الرفع في خالد الابتداء، عامل الرفع في الخبر المبتدأ خالد مجتهد، واضح؟ جاء سعيد، العامل جاء، سعيد معمول، ظهرت عليه حركة الآخر وهي الضمة لأنه فاعل. إذن الإعراب يبحث في حركة الآخر بحسب تأثر الكلمة في موقعها في الجملة وحسب العوامل. الصرف يبحث في بنية الكلمة مفردة، كتب يكتب كاتب مكتوب مكتب، لكنه لا يبحث عنها في جملة مفيدة. إذن علم الصرف في بنية الكلمة مفردة. النحو في هذه الكلمة مركبة من حيث تأثرها بالعوامل وحركة الأواخر. إذن كل علم له موضوع يبحث فيه. هذا العلم الذي تريدون أن تقدموه لنا ما هو؟ إذن بينوا لنا موضوعه. فلذلك قال الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. إذن موضوع هذا العلم الأحكام والأدلة وكونه هذه هذه أي الأدلة، وهذه اسم إشارة وهو متداول في العامة، نقول هذه 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 ولا نقول هذه، وهي فصيحة وهي من العام الفصيح. فعندما تقول الحكم فما معنى هذا الحكم؟ نقول الحكم يجمع على أحكام، وقوله الأحكام يعني أن الأحكام مفردها حكم. الحكم معناه إثبات شيء لشيء إيجابا أو نفيا. تقول مثلا خالد يدرس في البيت، هذا إثبات، مثلا إثبات الدراسة لخالد في البيت. لم يسافر سعيد، فأنت نفيت السفر عن سعيد. شرب الخمر حرام، هذا حكم ونسميه النسبة التامة. صلاة الظهر واجبة. فلذلك إذا نقول الحكم هو نسبة شيء لشيء إيجابا أو نفيا، وهذا نسميه بالنسبة التامة، نسميه بالنسبة التامة. إذا هناك نسبة مقيدة مثل المضاف والمضاف إليه. مفتاح البيت، أنا قلت مفتاح لكنني قيدته بأنه مفتاح بيت. قد يكون مفتاح سيارة، قد يكون مفتاح دكان. فلما قلت مفتاح البيت أنا أثبتت له نسبة، لكن هل هذه النسبة تامة ومفيدة؟ تقول لي ما له مفتاح البيت؟ أقول لك ضاع. هنا أصبحت نسبة تامة، لكن مفتاح البيت ليست نسبة تامة. مفتاح البيت ضاع، هذه نسبة تامة، بمعنى صار في عندي حكم وموضوع. الموضوع مفتاح البيت، حكمت عليه بأنه ضاع. إذن النسبة التقييدية تقيد. تقول لي اشتريت ثوبا، قلت لك ثوب رجل، ثوب امرأة، ثوب طفل، ثوب رجل، ثوب امرأة، ثوب طفل، نسب غير تامة. تقول اشتريت ثوب رجل، هنا أصبحت النسبة تامة، فنسبت الشراء إلى الثوب. إذن لما قال الأحكام لا يقصد هنا الأحكام اللغوية ولا الأحكام الطبية ولا غيرها من هذه الأحكام، بل يقصد نوعا معينا من الأحكام، وهي الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة. إذن هو سيقول لك موضوع الأحكام الشرعية وليس الأحكام الطبية، ليس الأحكام اللغوية، ليس هذه الأحكام الأخرى. موضوعنا هنا الحكم الشرعي. فالموضوع هنا هو ما يبحث فيه عن العوارض لشيء ما. ما معنى الموضوع؟ ما يبحث فيه عن العوارض لشيء ما. فبدن الإنسان يبحث في أمراض الإنسان وعلاج هذه الأمراض. الكيمياء كما قلنا تفاعلات المادة، الفيزياء خصائص المادة، النحو في حركة الآخر، كذلك الصرف كما قلنا في بنية الكلمة مفردة. قال والأدلة، الأحكام والأدلة الموضوع، ما معنى والأدلة؟ الأدلة جمع دليل، ودليل هنا فعيل بمعنى الفاعل، تقول أمير آمر، دليل أي دال، أي دال، فتقول هنا دليل. معنى الدليل ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى مطلوب خبري. ما معنى ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى مطلوب خبري؟ لو جئت إلى آية قرآنية كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، تقول الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، هذا مطلوب خبري. يعني مطلوب خبري يعني جملة تامة يمكن أن توصف بالصواب ويمكن أن توصف بالخطأ، لكن لا تصل مثلا إلى مطلوب إنشاء هل خالد في الدار، أو أن تصل إلى سؤال، أو أن تصل إلى تعجب، أو تصل إلى قسم، أو تصل إلى استفهام، أنت تريد أن تصل إلى مطلوب خبري، يعني نسبة تامة، مبتدأ خبر، الصلاة واجبة، لكنك لا تريد أن تصل إلى هل خالد موجود، لا تريد أن تصل أتعجب من هذا الشيء، لا تريد أن تصل إلى قسم اللي هو إيه؟ الإنشاء. فعندئذ يقول لك لابد للشيء حتى يكون دليلا أن يكون إذا صح النظر فيه، بمعنى في استدلال نظري، أنه يوصلك إلى مطلوب خبري، بمعنى الصلاة واجبة، السرقة حرام، الصوم في العيد حرام، الصوم في الأيام البيض، الصوم في أيام الشهر، الصوم كذا، مع كراهة صيام البيض في أيام البيض في مذهب مالك طبعا، وكراهة الصوم في ستة شوال، وفي اللي هي ست من شوال، وهذا طبعا كتبت له مقالة ممكن أن تراجع، ليس على إطلاقه، فمن أراد أن يصوم الست في شوال فالحمد لله فهذا خير وبركة وقد عجل المعروف، ومن أراد أن يصومها في ذي القعدة فالحمد لله، وفي ذي الحجة فهو أفضل. لماذا؟ لأن صيام ذي الحجة أعظم أجرا، والعبادة فيها أفضل من غيرها، فنحن لم نقيد في شوال، إنما وسعنا. ربما يقول أحدهم هذا يعني تضييق، لا، هو لما قال لك كراهة شوال القصر على شوال، ولك أن تصوم في ذي القعدة والحج وذي الحجة، إذن هو وسع عليك ولم يضيق، وهذا ربما يعني يتحدث فيه في مجال المفاهيم ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. فعندما قال وكونه هذه فقط مسموع، أي أن أدل أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط أو الأدلة فقط. الآن إما أن تكون الأحكام مع الأدلة هذا قول، أو أن الأدلة فقط. لو قلنا إن الأحكام تدخل مع اللي هو الموضوع، لقلنا إن الحكم الفقهي صار من موضوع الأصول، لكننا نقول إذا وضعناه في الفقه في الأصول فإنما يكون من باب التتمات وليس من باب الأصالة، بمعنى هذا دليل الصلاة مثلا في قوله تعالى، ولنمثل دائما ممكن بهذا المثال لأن القصد هو توضيح القاعدة وليس تكثير الأمثلة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة هذا حكم، هل هذا من الأدلة؟ ليس من الأدلة، بل الأدلة أخرجته استنبطته، لكننا نقول هذا دليل اللي هو موضوع اللي هو الموضوع. القاعدة الأصولية اللي هي موضوع هذا العلم، هل يمكن تصور الدليل بلا مدلوله؟ إذن المدلول ملازم للدليل. ما معنى ذلك؟ إنه إحنا إذا قلنا بالمدلول فنحن نقول بلازم الدليل الذي جعلناه موضوع علم أصول الفقه، كما سأذكر الآن في قوله أصوله دلائل الإجمال للتمييز بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي. قال: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. الأصل كما قلنا ما يبنى عليه غيره كبناء السقف على الجدار، أما في الاصطلاح فيأتي بمعنى الدليل. تفضل شيخ اسماعيل.
يكون المنادي فقط مسموع، كلمة مسموع عائد على الأدلة المسموعة أم على أنه مسموع من المشاهدين هذا الكلام؟
بل هو مسموع من العلماء، أي سمع من العلماء من يقول إن الأدلة والأحكام هي موضوع هذا العلم، وبعضهم يقول لا، الأدلة فقط هي موضوع هذا العلم والأحكام ليست من موضوعه.
كتاب أصول الفقه. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح.
إذن يتبين أو يتكلم هنا إن أصول هذا العلم هي الأدلة الإجمالية، وكذلك أصوله طرق الترجيح. فقال: أصوله دلائل الإجمال، الأصل ما يبنى عليه غيره كبناء السقف على الجدار، أما في الاصطلاح فيأتي بمعنى الدليل والأمر الراجح. وأصول الفقه مركب إضافي من جزئين، ويتوقف الكلام فيه على معرفة الجزئين. فإذا قلت الأصول أي جمع أصل، والفقه أي العلم بالأحكام، فلا بد من أن يكون معناه أدلة الأحكام العملية، أدلة الأحكام العملية، وبالتالي سيكون مقتصرا بناء على معناه الإضافي على أنه هو القواعد الأصولية بس، بناء على المركب الإضافي، لأن معنى أصول الفقه قواعد الفقه التي يستنبط بها، فهو يستنبط بالقاعدة الأصولية النهي للتحريم، يعمل بالعام قبل تخصيصه مثلا. إذن هو سيستند إلى إيه؟ إلى القاعدة. إذن سيكون عبارة عن القواعد التي يبنى عليها الفقه. أما إذا قلنا إنه بالمعنى العلمي اللقبي، فسنقول إنه بمعنى لقب سيدخل فيه ما فعله الأصوليون في كتبهم، فأدخلوا الأدلة الإجمالية، وأدخلوا القواعد، وأدخلوا التعارض والترجيح، وأدخلوا شروط المجتهد وأوصاف المقلد، فلم تعد القضية معينة على القواعد التي يستنبط بها الحكم، إنما دخلت شروط المجتهد، فالاستنباط نفسه لا يتوقف على صفات المجتهد، إنما من أراد أن يستنبط فلابد أن يكون مجتهدا ثم يستنبط. بناء على قولهم هذا، قواعد الفقه يقتصرون على القواعد الأصولية، بناء على المعنى اللقبي دخل ما دخل من صفات المجتهد وطرق الترجيح وما إلى ذلك. إذن في قوله أصوله الضمير يعود على أصول الفقه، وهو عنوان الباب الذي عنون له. قال: دلائل الإجمالي. دلائل جمع دليل. ما هو الدليل الإجمالي؟ الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية، لا يعين مسألة جزئية. كما لو قلت لك النهي للتحريم الأصل الحقيقة مثلا، لما قلت النهي للتحريم فهل هي تختص بالسرقة؟ تختص بشرب الخمر؟ بالقتل؟ بالرشوة؟ إذن النهي، عندما أقول النهي للتحريم، هذه قاعدة كلية إجمالية لا تختص في مسألة بعينها، أي لا تعين مسألة جزئية، هذه اسمها دلائل الإجمال التي لا تعين قضية جزئية. كما لو قلنا أيضا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن شهد منكم الشهر فليصمه، فعندئذ نقول انظروا إلى هذه الآية، هذه الآية من شهد منكم الشهر فليصمه، من حيث إن الآية في كتاب الله، وكتاب الله دليل إجمالي، من حيث إن هذه الآية تكلمت عن الصوم، فننظر إليها باعتبارين: الاعتبار أنها دليل إجمالي من وجه الكتاب، ودليل جزئي تفصيلي من خلال تعيينها لمسألة بعينها وهي الصوم أو الصلاة. إذن لا يوجد عندي في الواقع هذا دليل إجمالي وهذا آخر دليل جزئي تفصيلي، بل هو دليل واحد لكنك تنظر إلى هذا الدليل من جهتين. فمن جهة أقيموا الصلاة نص قرآني، القرآن حجة، واضح؟ مروا بالمعروف من جهة كونه سنة دليل إجمالي، من حيث اختص بالمعروف دليل جزئي. إذن لا يوجد تباين بين الدليل الجزئي والتفصيلي بالذات كما هو التباين بين البيت والسيارة. هذا تباين، تباين بالذات، تباين بالذات يعني كل واحد مختلف في ذاته عن الآخر، له معنى مختلف: الكفر، الإيمان. تباين بين معنيين مختلفين. لكن لو قلت لك البنوة، لا تتصور البنوة إلا معها ابن وأب، فتقول فلان ابن فلان ولكنه أب لفلان. إذن هو له جهتان، له جهة بنوة مع أبيه، وله جهة أبوة مع ابنه. إذن تقول هذا التباين بالاعتبار. ماذا نسميه؟ نسميه التباين بالاعتبار. لذلك نقول الدليل، عندما نقول دليل إجمالي ودليل تفصيلي، لا أجد في الواقع أدلة منفصلة تسمى قائمة الأدلة الإجمالية وقائمة أخرى تسمى بالأدلة التفصيلية، بل الدليل نفسه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعين قضية جزئية كتحريم الخمر مثلا، أو آية في إيجاب الصوم، من حيث إيجابها الصوم فهي دليل جزئي، من حيث إنها حجية كتاب وحجية سنة فهي دليل إجمالي. إذن نقول إن نوع التباين بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي هي تباين بالاعتبار وليس تباينا بالذات. فنقول السنة حجة. إذن الأصولي يبحث في مثلا في الأدلة في حجيات السنة النبوية، يتحدث في حجية الإجماع، يتحدث في حجية القياس، فيقول السنة حجة. هل هي حجة في باب الصلاة فقط؟ حجة في الجنايات؟ حجة في البيوع؟ أم هو يتكلم عن شيء شامل؟ وهذا يعني كلما كانت الأصول شاملة لا تعين القضايا الجزئية، كلما كانت القضية علمية، بمعنى أنني لا أريد أن أضع قاعدة أصولية لأمرر هذا الحكم أو أتستر على هذه القضية أو ما إلى ذلك، إنما أنا عندي قضايا كلية منهجية علمية أدققها بصرف النظر عن حكم بني أمية، حكموا أم لم يحكموا، بصرف النظر من كان قاضيا ومن ليس قاضيا، بصرف النظر من يفعل ومن لا يفعل، فأنا أناقش القضية بصفة علمية لا تتعلق بالواقع. لذلك يعني دعاوى القول بأن هذا العلم وهو علم الأصول كتب تحت ضغط معين أو كتب تحت إكراهات معينة، نقول لهم لقد زالت الإكراهات وزال بنو أمية، فما الذي تغير على علم الأصول؟ هل حدث علم أصول جديد على حسب أهواء بني العباس؟ طيب زال بنو العباس، هل تغير علم الأصول؟ إذن هي محاولات لي ضرب منهج علمي أصولي لأجل أن يقصر على زمان معين، بمعنى أننا نريد أصولا لزمان جديد، ومن ثم يتلاعب بدلالات النصوص. ولذلك هناك ناس مسكونون بالسيطرة القيصر على رجل الدين أو رجل الدين على القيصر، وهم يعني يعيشون هذين التناقضين. نحن نقول في مشروعنا الحضاري الإسلامي لا يوجد صراع رجل دين ورجل سلطة، لأن الدين عندنا في العلماء ليس سلطة، العلماء مهمتهم البيان والسلطة يحكمون، فهذا عمله ليس كعمل هذا، هذا بيانه للدين. بيانه للدين ينطلق من قواعد إجمالية. ما معنى إجمالية؟ أنها لا تعين قضية جزئية، يعني لن يبحث في أن يحل شيئا أو أن يحرم شيئا على النحو الذي يريده من يسمون أنفسهم اليوم باللادينيين أو بالحداثة، يريدون أن يضعوا أصولا لتناسب فروعهم المحدثة، كأن يقول بالنسخ بالعقل أو أن يقول بالتخصيص بالعرف أو أن يقول بالتخصيص بالواقع مثلا، والواقع قد تغير، فهو يريد أصولا مخترعة تبرر نموذجه الفكري الغربي. وبالتالي قوة الأصول في أن أدلته إجمالية، في أن قواعده كلية لا تبحث في جزئية معينة، وهذا يؤكد المنهجية العلمية الصارمة لدى الأصوليين. بمعنى أن نقول لتوضيح العمل، سأبدأ من الحكم، سأبدأ من الحكم اللي هو بين أيدينا، السرقة حرام، قتل النفس المؤمنة حرام، قتل البريء حرام، الصلاة فريضة. هذه الصلاة فريضة، أسأل المقلد الذي يأخذ الأسئلة عن إمامه، فهذا المقلد الذي يأخذ الأسئلة عن إمامه هو يقوم بإعطاء الحكم وتوزيع هذا الحكم على السائلين. من أين يا من سألتك هذا السؤال، من أين جئت بهذا الحكم؟ قلت لي ليس مني، إنما أنا أسأل المجتهدين مثلك، ولكنني أتقن المسألة وأفهمها على وجهها، حتى إذا سألتني تبصرت بحالتك وتأكدت منها فأعطيتك الحكم الذي أعطانيه المجتهد. فأنا لست أكثر من أنني أفهم عن المجتهد ثم آتي لك بالحكم. طيب أنا أريد، قال لك أنت الآن تنقل الفتوى، أنت تنقل الأحكام ولست منتجا لها، فمن أين أريد أن أعرف الذي أنتجها؟ قال تعال إلى المجتهد الفقيه الذي يستنبط. جئت وسألت المجتهد الذي هو بمثابة المصنع، فسألته من أين لك هذه الأحكام؟ قال لي أنا لا أنتج الأحكام من عندي، أنا عندي قواعد صارمة منهجية علمية، أستخدم هذه الأدوات لأستخرج هذه الأحكام. فهذه الأدوات لست أنا الذي أصنعها، ولست أنا الذي أضعها، ولست أنا أسعى في إثباتها. فقلت للمجتهد إذن دلني على من يصنع قواعد هذا الاجتهاد، فقال لي اذهب إلى الأصولي. فذهبت إلى الأصولي وجدته يبحث هل السنة حجة، هل الأصل في الكلام الحقيقة أم المجاز، هل النهي يقتضي التحريم، هل النهي يقتضي الفساد. فوجدت هذا الرجل يبحث، فقلت له ما حكم الصلاة؟ قال لي هذا ليس من مباحثي، أنا عملي في الأدوات التي يقتنص بها الحكم من الدليل فقط، أنا أعمل أدوات صيد، قواعد الأصول مثل أدوات الصيد، والصيد الثمين مثل الحكم، والمجتهد مثل الصائد. فالأصولي يصنع أدوات الصيد فيأتي الصائد فيأخذ منه الأداة، فلا يبحث الأصولي في أكثر من الأدوات، فينظر في الأدوات فقط فيصنع أداة الصيد. لكن كيف يصنعها؟ يصنعها بما يليق بالبسيط، فهو ليس الصيد عنده حكما لغويا، وليس الصيد عنده حكما حسيا كالنار المحرقة، الصيد عنده هو الحكم الشرعي، الصيد عنده هو الحكم الإجمالي اللي هو القاعدة الأصولية، الأصل في الأشياء التحريم. لو أردت أن أتكلم عن حجية الكتاب، هل أستطيع أن أتكلم عن حجية الكتاب دون كتاب؟ هل أستطيع أن أتكلم عن حجية السنة دون سنة؟ إذن لما أنا أجي وأتكلم عن هذه المسائل في هذا الفن، إنما أتصور الآتي: جذع هذا العلم هو القواعد الأصولية، لكنني حتى أتصور موضوعه في هذه القواعد لابد أن أتصور من أين هذه القواعد تأخذ العلم، تأخذه من الدليل. فمن هنا أصبح الدليل موضوعا من حيث علاقته به بالقاعدة. طيب الأحكام أليست هي الأحكام التي تنتج من تلك القواعد؟ نقول لك كما قلنا في الدليل، الآن سنقول لك عن المدلول. فجاءت القاعدة هي الجامع، وهي صلب العلم، هي صلبه. فإذا تحدثنا عن الدليل فإنما نتحدث عنه مع القاعدة، وإذا تحدثنا عن الحكم فإنما نتحدث معه فيه عن القاعدة. فأصبح موضوع العلم الذي هو القاعدة هو صلبه. حديثنا في الأدلة من حيث الدليل هو متعلق بالقاعدة، وحديثنا عن الأحكام من حيث ارتباطها بالقاعدة. فإذا قلت لك موضوع الأدلة فهي فعلا موجودة كموضوع. طب لو قلت لك علم أصول الفقه هو الأدلة، أيضا صحيح، أيضا صحيح. إنما يعني عندما أقول لك الطب هو موضوع البدن، كما لو قلت لك الأصول موضوعه الدليل. طيب البدن، طب هذا الطبيب ما بما يبحث في الأمراض، الأمراض أين هي؟ في البدن. إذا لما قلت لك موضوع الطب البدن، إنما هو من حيث بحث الطبيب في الأعراض المتعلقة بالبدن، كذلك بحث الأصول. قلت لك موضوعه الأدلة، إنما هو من حيث موضع بحث الأصول في الأدلة بوصفها متعلقة بماذا؟ بالأعراض اللي هي القواعد. طيب لو قلت لك الطب هو بدن الإنسان، ستقول لي لا، الطب ليس بدن الإنسان، شيء مختلف. كما لو قلت لك علم أصول الفقه الأدلة، واضح؟ إذن أنا أرجع كالآتي، أريد أن أعرف ما معنى القواعد الأصولية. أقول الآتي: وما معنى عمل مجتهد؟ وما معنى الأصولي؟ وما معنى المفتي؟ وصلني حكم: الرشوة حرام، السرقة حرام، الصلاة فريضة. الآن سألت من هذا المفتي الذي يفتي، قلت له: من أين تأتي بهذه الأحكام؟ تقول هذا حلال وهذا حرام، هل أنت الذي تستنبط هذه الأحكام؟ قال لك: لا، أنا المفتي، أنا أنقل فتوى المجتهد كما هي، وأبحث في حال المستفتي، وبعدما أبحث في حال المستفتي أعطيه الحكم الذي يحتاجه. قلت له: أريد أن أذهب إلى هذا المجتهد، فماذا يفعل هذا المجتهد؟ قال: اذهب بنا إلى المجتهد. ذهبنا إلى المجتهد، وجدنا المجتهد هو الذي ينضح من البئر، عنده أداة وعنده البئر وينضح منه. قال لي: هذا الذي آتيك بالماء منه، والماء هنا في محل الفتوى. إذن المجتهد له قدرة على استخدام الأدوات لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. فهذا المجتهد عنده قدرة على استخدام الأدوات، وقد لا تكون تلك الأدوات منه. الآن ذهبنا إلى المجتهد فوجدناه ينضح الماء نضحا عبقريا بإتقان، فعرفت من أين أتى ذلك المفتي بالحكم. فجئنا إلى المجتهد وإذا به ينضح الماء، أقول له: أنت أيها المجتهد تنضح الماء، ولكن عندك أدوات وهي الحبل والدلو، من أين لك هذا؟ قال: لك الحبل والأداة والدلو، هذه صناعة الأصولي. أقول له: هل الأصولي ينضح الماء مثلك؟ يقول لي: لا، الأصولي ليس من أعماله أن يستنبط، الأصولي عمله فقط صناعة الدلو والحبل وما إلى ذلك من الأدوات التي يستعان بها على إخراج الماء. فإذا أردت أنا أن أنضح الماء فأتعلم كيف أستخدم أدوات الأصولي التي صنعها الأصولي. قلنا له: إذن فلنذهب إلى ذلك الأصولي. فوجدنا الأصولي يصنع الدلو ويصنع الحبل ويصنع العمود ويصنع البكرة التي يستخرج بها الماء، هذا عمله، هذا إيه؟ عمله. عندئذ نقول له ما عملك؟ هل أنت تنضح لنا الماء وتسقينا ماء؟ قال لا، ليس من مهمتي ذلك، أنا من مهمتي أنني أصنع لك الأدوات التي يستخدمها المجتهد فقط. فأنا مثل صانع آلة الصيد، أنا لا أصيد وليس من عملي الصيد، لكنني أصنع هذه الأدوات لتناسب استخراج الحكم الشرعي من مصادر الشريعة. فأدواتي تليق بالأحكام الشرعية لكنها لا تليق بالأحكام الحسية في الطب، ولا تليق هذه الأدوات بالأحكام في النحو أو في الصرف. أنا مبحثي أنني أستخرج حكما شرعيا، لا حكما حسيا كالنار محرقة، وليس حكما لغويا كالفاعل مرفوع، وليس حكما عقليا مثل الواحد نصف الاثنين والأربعة أكبر من الثلاثة وما إلى ذلك. إذن أنا مهمتي تصنيع أدوات وقواعد مناسبة لاستنباط الحكم الشرعي. تقول لي طيب أنت الآن عندما صنعت هذا الدلو لتأخذ من أين؟ من البئر، لكن لا ستأخذ من بئر الماء أم من بئر النفط؟ من بئر الماء. إذن أنا بالنسبة لي كأصولي بئر الماء بالنسبة لي هو الكتاب والسنة. إذن هذا أصبح عندي دخل بالموضوع. فعندما أبحث في تصنيع أدواتي تكون مناسبة للكتاب والسنة وليست مناسبة للجسم اللي هو عمل الطبيب. فأنا أبحث في صنع الأداة أنها تناسب الكتاب والسنة، أنها تناسب البئر الذي سأنضح منه. فأنا لا أضع مثلا أدوات تناسب النضح من أو استنباط مثلا النفط، أنا أضعها لتناسب هذه الأشياء. إذن لزمني أن أعرف ماذا سأعمل وأين سأعمل. فأنا سأعمل بالأدلة، الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة، أدلة إجمالية. لكنني أنا لم أتكلم الآن عن الصلاة، فهو لا يبحث عن أنك ستستخرج الصلاة في من حيث وجوبها أو الزكاة من حيث وجوبها، إنما هو في جل همه أنه يريد أن يستخرج لك الأداة ويصنع لك الأداة، فهو مصنع الآلات. يعني إذا جئت إلى مصنع تجد رجلا يعمل على هذه الآلة، هذا هو المجتهد. تقول له من صنع هذه الآلة؟ سيقول لك الأصولي. طب الأصولي لما وضع هذه الآلة لتناسب هذه الصنعة، لتناسب هذه الصنعة. كذلك الأصولي عندما نقول إن الأصولي عندما يتكلم في الأدلة الإجمالية على اعتبار أن عمله سيكون فيها الأدوات التي يستخرجها لها جانب في الكتاب والسنة ولها جانب في الحكم. لذلك لما تكلم عن القواعد الإجمالية تكلم على أنها هي الجذع وهي صلب الموضوع. أما من حيث الكتاب والسنة من حيث علاقتهما بالدليل الإجمالي اللي هو القاعدة، أما الحكم فتكلم عنه من حيث هو مدلول من للدليل. إذن معنى ذلك أن الجذع والصلب هو إيه؟ القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب. في عندي مقدمة صغرى، الصلاة قال تعالى أقيموا الصلاة. طيب الأمر للوجوب وبعد ذلك نتيجة. إذن هذا الترابط أنا لا أستطيع أن أفكه في الواقع، فلا بد أن تكون الأدلة الإجمالية في الموضوع، لا بد، ولا بد أن يكون الحكم في الموضوع، لكن على سبيل الأصالة أم التبع؟ على سبيل التبع. وأنا لا أستغني عن هذه الصنعة أبدا، عن من أين سأأخذ الحكم وما هو الحكم الذي سأأخذه، سيكون الجذع هو القاعدة الأصولية. كما تقول النحو يتبادر لك النحو من حيث هو قواعد، ويتبادر لك من حيث هو أن النحو ملكة في نفس النحو يستطيع أن يتعامل بها مع هذه القواعد. الأصول أيضا كذلك، ممكن أن تنظر إلى الأصول القاعدة نفسها، لكنك أيضا تتصور معرفة القواعد أيضا. فالأصول شيء ومعرفة الأصول شيء آخر، فالمعرفة هذه هي الموضوع في علم أصول الفقه، هي الموضوع المتعلق بهذا العلم. كذلك عندما نقول إن الدليل اللي هو السنة، انظر إليها من جهة الرواية، ستجد مصطلح الحديث، هل مصطلح الحديث خاصة في موضوع أن الحديث ينقل في حكم في الصلاة أم في حكم في الزكاة أم في كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هي مناهج كلية، يعني المعضل ليس خاصة بالصلاة أو خاص بالزكاة أو خاص بالحرام أو خاص بالواجب، إذن هو ينظر إلى طريقة النقل. السنة دليل إجمالي، لكن نظر الأصول إليها من زاوية الاستنباط للأحكام، من زاوية هل السنة حجة أم لا، لكن نظر المحدث من جهة الرواية وصحة الرواية. إذن المحدث يبحث في مجال هل ثبت النقل أم لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصول يبحث من جهة ماذا؟ الحجية. إذن الأصول مبحثه موضوعه من حيث الدليل هو في الحجية، المحدث من حيث النقل، لكن الدليل هو السنة واحد. إذن تباين المهمة بين المحدث والأصول ليس في الموضوع، أنه موضوع منفصل عندهم، الموضوع واحد هو السنة، لكن هذا ينظر له باعتبار النقل، هذا ينظر له باعتبار الحجية. فإذا قلت أنا الأدلة الإجمالية دخلت بأي اعتبار في موضوع العلم الأصول، باعتبار النقل ولا باعتبار حجيتها؟ باعتبار حجيتها. طيب الأدلة الإجمالية كالسنة دخلت في موضوع الحديث باعتبار ماذا؟ الرواية والنقل وثبوت القول. طيب إذن أنا في موضوعي علمي هنا لابد أن أميز أن علم الأصول يتناول السنة من حيث الحجية، علم الحديث يتناولها من حيث النقل والرواية. طيب هذا في علم الحديث، هل التاريخ يدخل في علم الحديث؟ التاريخ، التاريخ يعني لو جئنا لمعركة اليرموك بتطبقوا عليها منهج الحديث؟ هذا تاريخ، التاريخ يعني لاحظ يعني موضوع التاريخ ليس من موضوعات علم الحديث حتى تطبق عليه منهج علوم الحديث، ليس من موضوعات علم الحديث. يعني لو أردنا أن نتكلم عن عدد المجاهدين في معركة اليرموك، علاقة علم الحديث في إثباته ولا نفيه؟ ما له علاقة، ليس من موضوعه. الحديث سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وأيامه، تمام؟ إذن ما يمكن أن يعتبر سنة. طيب حطين والقادسية وعين جالوت، هاي مباحث إذا طبقت على هذه المباحث علم الحديث لا يبقى لك تاريخ، لأنه هذه لم تنقل كما ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السيرة، السيرة لم يجتهد الناس في نقل عدد المسلمين في أحد، لم يجتهد الناس في نقل الحمامة والعنكبوت وما إلى ذلك. فإذا أردت أنك تقولي سندخل الحمامة والعنكبوت في السنن ونطبق عليها علم الحديث، سأقول لك إن هذا اختلال في المنهج، لأنك بدلا من أن تطبقه على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه، أنت خرجت إلى ما استعمله المسلمون وتكلموا فيه بالتاريخ. فإذا أنت بدك تيجي تقولي والله طلع البدر علينا ضعيفة، طيب وخرج عمر بن الخطاب من مكة سرا ولم يخرج علانية كما درستموه في المدارس، لا نستطيع أن ننفي ولا نستطيع أن نثبت، لأنه ما في منهج حديثي صالح للموضوع، وبالتالي من زعم أن هناك يريد أن يثبت الحمامة ويثبت العنكبوت والبيضتين فيقول لك هذا خبر متواتر. من قال لك من متواتر؟ التواتر شرط في جميع طبقات السند، هذه أخبار سير. بالعكس الواقدي وابن إسحاق من الضعفاء عند المحدثين أصلا، وبالتالي يتعامل معهم المسلمون ليسوا كمحدثين إنما كأخباريين. أخباريين يحكون قصص وأخبار. يعني إحنا الآن ما عدنا نميز بين الخبر الذي هو دين وسنة الذي هو موضوع علم الأصول من حيث الحجية، وبين ما هو تاريخ. وبالتالي ما بحثت الأمة سابقا صحيح السيرة، ما عندها صحيح السيرة. ليه؟ لأنهم يعني يروون هذه الأخبار على أنها تاريخ وليست سننا. يعني بنو إسرائيل قال حدثوا عنهم ولا حرج. إذا طبقت المنهج الحديثي على أخبارنا التاريخية سنصبح بلا تاريخ وستلغي تاريخنا، وبالتالي هي ليست حجية في دين الله حتى يجتهد فيها المحدثون وحتى تكون مصدرا من المصادر التي يعتمد فيها على الدين. وبالتالي الآن إحنا لما يأتي موسم الهجرة ستظهر مشكلة الحمامة والعنكبوت، وسيظهر أناس يقولون هذا بمثابة الخبر المتواتر وهذا لا يجوز إنكاره، وسيأتي ناس يريدون أن ينفوه. فنفيه غير صحيح بالمنهج الحديثي وإثباته غير صحيح لأنه هو خارج الموضوع. لذلك عندما أنا أتكلم هنا في موضوع علم الأصول أنه هو القاعدة، وإن تناول السنة فإنما يتناولها من جهة الحجية بس، وعلم الحديث يتناول السنة من حيث النقل، فهنا تظهر نسبة العلوم، تظهر نسبة العلوم وأن لكل علم موضوعه، وبالتالي لا يجوز لي أن أخلط موضوعات العلوم. نعم قد يكون هناك المجتهد كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هم يضعون القواعد ويستنبطون بها ولهم مراس بالأدلة وينتجون الأحكام، فهم مجتهدون في الحديث ومجتهدون في الأصول ومجتهدون في الفقه، لكن هذه موضوعات مختلفة، لكن هذه موضوعات مختلفة. إذن بناء على ذلك عندما نتكلم عن موضوعات العلوم فمعنى ذلك أننا نريد أن نؤكد المنهجية. أريد أن يفرق بين المفتي الذي ينقل الفتوى وبين المجتهد وبين الأصول الذي يختص بصنعة القواعد، هذا ليس له عمل إلا القواعد. لذلك تجدون في علم الأصول الأمثلة قليلة، الأمثلة قليلة لأنه ليس من مهمته إنتاج أحكام، إنما من مهمته اختبار القواعد، اختبار القواعد، هل الأصل الاشتراك أم الإفراد، هذه مسائله. هذا لا تسأله عن الربا حرام أم حلال، هذا يقول لك ليس اختصاصي. أنا اسألني هل الأصل الإفراد أم الاشتراك، هل الأصل النسخ أم عدم النسخ، اسألني هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اسألني هل يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا يجتهد. فهذه أمور وإن لم تكن قواعد أصولية إلا أنها أيضا لصيقة بمهنتي، لصيقة بمهنتي كأصولي. أنا مهنتي في الصلب هي القواعد، أتعامل مع الكتاب والسنة بوصفهما حجية، لكنني لا أتعامل مع رسم القرآن ولا أتعامل مع غريب القرآن ولا أتعامل مع نقل الحديث ولا أتعامل مع المعضل، أتعامل مع السنة بوصفها حجية أم لا، هذا نطاق عملي. فإذا قلت لك الأدلة الموضوع والأدلة الإجمالية فلا أتكلم عنها ككتاب فقط أو كسنة فقط، إنما أتكلم من حيث ارتباط القاعدة بها. إذن عندما قلت لك موضوعي الأدلة إنما من حيث ارتباط القاعدة بهذه المصادر. فإذا قلت الأصول فعندي باعتبار هي قواعد الأصول، واعتبار الملكة التي في نفس الأصول الذي يثبت القواعد ويبحث في مسائلها. وإذا قلت النحو فيتبادر إلى ذهني قواعد النحو، ويتبادر لي أيضا الملكة التي يتعامل بها النحو مع هذه القواعد. ثم قال: وطرق الترجيح قيد تال، أي إذا تعارضت الأدلة فهناك وجوه للترجيح. طيب، لأن تعارض الأدلة هل هي القواعد التي يستنبط بها؟ لا، عندي دليل ودليل آخر، عندي إيه؟ دليلان. تعارض قواعد الترجيح بين الأدلة، ليست من صلب القواعد الأصولية، إنما هي متممة أيضا. قاعدة أصولية هي الدلو فقط، الحبل فقط، لكنك تحتاج إلى أدوات أخرى مساعدة. هذه قواعد الترجيح بين الأدلة، لأنك في قواعد الترجيح تريد أن تعين الدليل الذي يؤخذ منه الحكم، ولا تريد أن تستنبط الحكم، إنما في قواعد الترجيح تريد أن تعين الدليل. يعني عندي دليلان متعارضان، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، تمام؟ حديث لعن الله زوارات القبور، هنا فزوروها تشمل الرجل مع المرأة، لعن الله زوارات نهي للنساء، صار عندي خاص وعام. النهي خاص بالنساء، هنا عام. طب أنا الآن إذا بدي أبحث في قواعد الترجيح مثلا، سأقول حديث لعن الله زوارات في السنن، حديث مثلا كنت نهيتكم في الصحيح، فإذا تعارضا على فرض التعارض، مع أن هناك إمكان للجمع، لكن أنا أريد هنا أن أوضح أنه يريد أن يعين أحد الدليلين، فقال هذا في الصحيح هذا في غير الصحيح، فقد عين الذي يريد أن يستنبط منه ما هو، إذن بعد ذلك يذهب إلى الاستنباط. طب إذن قواعد الترجيح ليست هي أدوات استنباط، إذن هي تعين الدليل الصالح للاستنباط بعد طرح دليل آخر. إذن عندما نتكلم عن التعارض والترجيح فإنما نتكلم عن تتمات في علم الأصول، معينات في علم الأصول، لأنها تعين الدليل ولا تستنبط منه، تعين الدليل ولا تستنبط منه. مثلا وقد ذكر ذلك في المراقي في موضوع الترجيح بالصحيحين، وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح. ثم قال: وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. يقول هنا إن من علم الأصول ما يتعلق بشروط الاجتهاد، لكن هل هي شروط الاجتهاد بها استنباط أم هي وصف المستنبط؟ أوصاف المستنبط، إذن ليس بها استنباط. ونحن قلنا إن علم الأصول في موضوعه هو القواعد الأصولية، لكن هل شروط المجتهد من القواعد الأصولية؟ ليست من القواعد الأصولية. ها هو قد قال لك: أصوله دلائل إجمالي، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط واضح. إذن دخل لك شروط المجتهد، هل هي على سبيل الأصالة أم التتمة؟ على سبيل التتمة. عندما أقول لك، عندما أتحدث بصفات المجتهد وتحدث بطرق الترجيح، إنما أتحدث مع التتمات، فأنا لا أتكلم عن الاستنباط، إنما أتكلم عن من يستنبط. عندما أتكلم عن التعارض والترجيح أنا لم أتكلم عن الاستنباط، إنما أردت أن أعين الدليل الذي سأستنبط منه. إذا التعارض والترجيح ليست من القواعد الأصولية في الأصول، إنما هي من التتمات. ولاحظوا التدقيق في موضوع العلم: ليعلم كل منهم صلاته وتسبيحه. إذا عندنا هنا الحديث عن شروط الاجتهاد في المجتهد. طيب المجتهد الآن هو الذي سيستنبط، طب العامي هل يستنبط؟ هل يتعامل مع الكتاب والسنة؟ ماذا على العامي أن يفعل؟ أن يسأل العالم. يسأل مين؟ المجتهد. المجتهد بالنسبة للعامي دليل إجمالي، المجتهد دليل إجمالي، لأن العامي غير قادر على الاستنباط من الكتاب والسنة. إذا المجتهد دليل إجمالي أم لا؟ دليل إجمالي. فكما أن المجتهد يعين الأدلة في الأحكام ويستنبط، فيجب على العامي أن يعين المجتهد ليسأله عن الدين. لا أن يبحث في الأدلة. بناء عليه أصبح المجتهد بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة للمجتهد، فإن العامية يستدل على ما يريده الله منه عن طريق مين؟ المجتهد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مما دخل أيضا في علم الأصول، أعني في موضوعه وليس هو من صلبه إنما هو من تتماته، الحديث عن صفات المقلد والحديث هل يخلو الزمان من مجتهد أم لا، هذا ليس له علاقة بالاستنباط من حيث هو من الدليل. كذلك يعني يستخدم الأصل بمعان عدة، الأصل يستخدم بمعان عدة، فقد يستخدم بمعنى الدليل، كأن تقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة، إذن يعني معنى ذلك الدليل في المسألة الكتاب والسنة، أو أن تقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذا بمعنى القاعدة الكلية. إذن قد تقول الأصل في هذا الكتاب والسنة، إذن دليله الكتاب والسنة. طب فإذا قلت الأصل في هذا لا ضرر ولا ضرار فهو بمعنى إيه؟ القاعدة الكلية، يعني كلمة الأصل أطلقت على القاعدة الكلية. وقد تقول أيضا الأصل بمعنى الرجحان، كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقة والأصل براءة الذمة. إذن هنا الأصل أطلقت على الدليل بمعنى الدليل، أطلقت بمعنى القاعدة، أطلقت بمعنى الراجح، أيضا تطلق بمعنى الصورة المقيس عليها، كأن تقول على سبيل المثال الخمر أصل في تحريم المخدرات، القمار أصل في تحريم اليانصيب الخيري، أو أن تقول على سبيل المثال الأصل بمعنى الشيء المستصحب، كأن تقول الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. وهنا عندما نقول الأصل في الثوب وفي الأرض أنها طاهرة فأنت تصلي، وهذا يعني معاني عدة هنا، يعني أو هنا عدة معان لعلم أو عفوا للأصل عند الأصوليين، كما قلت فقد يطلق على الدليل، وقد يطلق على القاعدة، وقد يطلق على الرجحان، وقد يطلق على الصورة المقيس عليها، وقد يطلق أيضا على المستصحب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.